Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 20 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الدكتور جبريل إبراهيم يجدد رفضه الاتفاق الإيطالي ويتهم جهاد بعرقلة السلام، والنازحون يطالبون بالأمن والصحة والتعليم. الحرية والتغيير تعتبر ورشة القاهرة منبرا للثورة المضادة، وحزب البعث السوداني يرفض المشاركة في الورشة. تباين آراء أسر الشهداء حول المشاركة في مؤتمر العدالة، والسلطات تفرق مواكب أم درمان باستخدام العنف المفرط. إصابات ونحب أعمال فنية وأجهزة موسيقية في هجوم على معرض تشكيلي بالخرطوم، وإصابة زعيم قبلي في جنوب كردفان وشخصين آخرين في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة رفضهم الاتفاق الإطاري من حيث المنهج والمضمون، وقال في مخاطبة جماهيرية في نيالة يوم الخميس أن الاتفاق ثنائي جرت سياقته في الغرف المقلقة، وقال أن حصر قاعدة القرار في أيدي عدد محدود غير مقبول، وأكد رفضهم الضغوط الخارجية وفرض أجندة الخارج للوصول إلى اتفاق، وقال أن الاتفاق الإطاري ينطوي على عيوب جوهرية من بينها التعدي على حرية القضاء والسعي لخلق جهاز أمن حزبي، وقال أن الاتفاق الإطاري أهمل قضايا النازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن رفضنا الاتفاق الإطاري من حيث المنهج ومن حيث المضمون. المنهج بتاع صناعة الاتفاقات الثنائية وغرف المغلقة مرفوض تماما، مسألة غير مقبولة. المنهج بتاع حصر قاعدة الحكم والقرار في الدولة في أيدي عدد محدود جدا من الناس، منهج غير متفق عليه.
من جهة أخرى، رجع الدكتور جبريل إبراهيم تأخر تنفيذ اتفاق السلام للاضطراب السياسي الذي تعيشه البلاد واستمرار الاقتتال الأهلي في دارفور، وقال في مخاطبة جماهيرية في نيالة أن جزء من الأطراف السياسية في الخرطوم ضد اتفاق السلام وساعد لعرقلة تنفيذه، ووصف القتال الأهلي في دارفور بأنه غير مبرر ومعطل للتنمية، وقال أن الاقتتال يعيق عودة النازحين واللاجئين، مؤكد سعيهم لتشكيل قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين. قدم النازحين بمعسكرات جنوب دارفور حزمة من المطالب للدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، على رأسها توفير الأمن وعودة النازحين إلى قراهم بجانب توفير الصحة والتعليم بالمعسكرات. وقال الشيخ محجوب تبلدي القيادي بمعسكر السلام للنازحين في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم كنازحين طرحوا مطالبهم للدكتور جبريل إبراهيم متمثلة في توفير الأمن والصحة والتعليم وعودة النازحين إلى قراهم مع تعويض النازحين، إضافة إلى مشاركة النازحين في السلطة والثروة وعدم تمييزهم واعتبارهم أقل شأنا من الآخرين. أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها المشاركة في ورشة القاهرة التي تعتزم مصر تنظيمها في شهر فبراير المقبل، معتبر الورشة منبرا لقوى الثورة المضادة. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أنها تلقت دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في الورشة في الفترة من 1 إلى 8 من شهر 2 المقبل، وأوضحت أن الدعوة قالت أن الورشة ستكون منبرا لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني سوداني. واعتبرت الورشة منبرا لقوى الثورة المضادة المرتبطة بالنظام البائد لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي. أعلن يحيى الحسير رئيس حزب البعث السوداني رفضهم المبادرة المصرية والورشة التي تعتزم القاهرة تنظيمها في شهر 2 المقبل. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: لا نملك أي تفاصيل عن المبادرة والجهات المصرية لم تقدم لنا الدعوة بشكل رسمي. وأضاف: حتى ولو تمت دعوتنا فنحن سنرفض ذلك. وأكد أن لا بديل للمؤتمر الدستوري والعودة لمنصة التأسيس المتفق عليها من قبل القوى السياسية منذ العام 2002. وحول الورشة والمؤتمرات التي تنعقد في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية، اتهم يحيى الحسين الآلية الثلاثية والرباعية بتصميم الورش وإعداد توصياتها مسبقا وفق الخطة المرسومة، متوقع فشل الورش والمؤتمر في الوصول إلى الأهداف. وأضاف في هذا الخصوص:
في رحمة الرب أنه يعني ما من الناس ما تمت دعوتنا لهذه الورشة، ما عندنا تفاصيل نحن عن الورشة، عشان كده نحن أساسا ما مرحبين. يعني نحن عندنا دعوة أن الناس يعود لمنظمة التأسيس، يعني دي دعوة قديمة يعني قدمناها من
أعلنت لجنة أسر شهداء 29 يناير 2005 في بورد سودان استعدادها للمشاركة في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المزمع إقامته الأسبوع المقبل في إطار ورش ومؤتمر المرحلة النهائية للعملية السياسية. وقال إبراهيم عمر عضو اللجنة لراديو دبنجا أن أسر شهداء 29 يناير ستطرح خلال المؤتمر مراحل التقاضي التي وصلت إليها القضية متمسكا بالقصاص للشهداء، ودعا للإسراع في تشكيل مفوضية العدالة. من جهة أخرى، تواصل لجنة أسر شهداء 29 يناير استعدادها لإحياء الذكرى 18 للمجزرة التي راح ضحيتها 22 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
أيوة استلمنا أي دعوة تدفع للتحول الديمقراطي اللي قدام نحن معها. راح نطالب بأنه ملفات المجازر بأسرها يجب أن تكون لها مفوضية مستقلة حتى يتم تحقيق العدالة في الدماء اللي سالت.
أعلنت الدكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر رفض الأسر المشاركة في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المزمع إقامته الأسبوع المقبل في إطار المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري. وقالت الدكتورة أميرة كابوس لراديو دبنجا أنهم يرفضون الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري والقوى السياسية والمدنية، وأدانت ما تردد عن الاكتفاء بمحاكمة الذين أطلقوا النار على الشهداء وعدم محاسبة من أصدر الأوامر. وأضافت في هذا الخصوص:
يعني إحنا من الأول كان رأينا واضح أنه مدام المجلس العسكري الانقلابي هو الموجود في الآن في المشهد أو هو المفاوض أو هو الناس بتجلس معاه، وإحنا الحاجة دي بالنسبة لنا مرفوضة، خصوصا بعد الحاجات اللي بدأت تظهر أو الكلام اللي بدأ يظهر إنه يعني في قصة العفو داخلة وإنه يكون محاسبة بس الأشخاص اللي ارتكبوا الجرائم اللي هم مطلقين رصاص يعني أو مطلقين نار على الشهداء، واللي هي بالنسبة لنا إحنا مرفوضة. يعني
أكد الناطق الرسمي لتجمع المهنيين الدكتور علاء الدين نجد عودة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من إنه. وأوضح نجد في حوار مع دبنجا أنه لن يكون للبلاد مستقبل دون تفكيك تمكين النظام المشؤوم. وردا على سؤال حول تأثير انقسام مكونات الثورة على استكمالها، أقر بأن تشظي قوى الثورة المدنية أكبر عائق أمام تحقيق أهدافها، وهو الذي أعطى القوى المضادة للثورة الفرصة للانقضاض على الثورة وسبب وصول الانقلاب لسنة وأكثر. رهن الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز نجاح المرحلة النهائية من العملية السياسية بتقديم المكون العسكري التنازلات المطلوبة. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن العملية السياسية تسير ببطء شديد بسبب ضعف الثقة بين أطرافها، ورجع البطء للملاحظات التي أبداها المكون العسكري حول وثيقة دستور المحامين، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري وإزالة التمكين والسلام واتفاق الشرق والعدالة، مما أدى لتأجيلها للمرحلة الثانية. وحذر من العواقب الوخيمة لفشل العملية السياسية، متوقعا اندلاع انتفاضة جديدة بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا لم ترعى السلطة خسر المكون العسكري ويقدم تنازلات مرة في سبيل التسوية السياسية، هذا يعني أن الانتفاضة قربت وشارفت، لأن الغضاء المرجى الاتفاق الإطاري سبب الاعتراض فيها هو المكون العسكري. العملية السياسية وإن كانت يمكن أن تتم التسوية هي تسير بوقف سيئ، وهذا أمر مزعج ومغلق فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية.
نظمت لجان المقاومة يوم الخميس موكبا باسم هيبة أم درمان من شارع العباسية والموردة إلى البرلمان وفاء للشهداء وللمطالبة بإسقاط العسكر. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن انتشارا واسعا للقوات النظامية في مختلف أرجاء أم درمان استبق الموكب، وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الطريق إلى مقر البرلمان، وتحولت المظاهرات إلى كر وفر ومطاردات في شوارع أم درمان. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
شايفة قوات فظيعة جاية خاشة كده يما على عوضية ستة الأسماك بغادي وبنين وحاجات فظيعة شفت أسي قدامي ورجعوا العربات رجعوها كده. والليلة ما شاء الله شايف الشباب دين ما شاء ربنا إن شاء الله يكون في عونهم يا رب ويقدروا يتصدوا للقوات الخاشة دي، وأنا والله العظيم ما شايفة ذاته يعني حارب مع الشعب.
كشفت مساحة جالوس الفنية عن إصابة 5 من الفنانين ورواد المعرض التشكيلي بإصابات يوم الاثنين في هجوم شنه عشرات الأشخاص المسلحين بأسلحة بيضاء على مقر المعرض في شارع كاترينا بالخرطوم. وقال المغيرة عبد الباقي عوض فنان تشكيلي مؤسس مساحة جالوس الفنية أن المهاجمين حاصروا مقر المساحة واقتحموا المعرض واعتدوا على الفنان التشكيلي محمد صديق، مما أدى لإصابته بكسر في اليد اليمنى بجانب إصابة مصطفى عثمان في الرأس وإصابة 2 آخرين. وقال أن المهاجمين نهبوا 4 أعمال فنية تخص دكتور خالد كاجولي ودكتور أشرف عبد المنعم بجانب مجموعة من الآلات الموسيقية وهشموا عدد من اللوحات الفنية والأساس. وأضاف المغيرة عبد الباقي في هذا الخصوص:
مجموعة جات أكثر من 40 شايلين سلاح بيضاء هجموا على المكان وكسروا الباب وغاومناهم، عندنا ناس متضررين يعني تدعوقوا ونهبوا وكسروا يعني نهبوا آلات موسيقية ونهبوا لوحات يعني وأتلفوا لوحات وأتلفوا آلات موسيقية.
أصيب شخصان مساء الأربعاء بطلقات نارية في عملية نهب مسلح في منطقة دوغي بمحلية ميرشين في ولاية جنوب دارفور. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على المواطن يوسف آدم في عملية نهب مسلح مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى. وقال أن فزع أهلي برفقة جندي من الدعم السريع طارد الجنا وتمكن من القبض على أحدهم بعد إصابته بطلق نار. وأضاف في هذا الخصوص:
يا ربنا فاز قدام وشردوا قدام وطب النور لما جاء أثر فيهم ثبتوه وطوالي من ثبتوه طوالي طوالي قام طرف ناس للأخير هيا وأول في النفس اللازة نفرين وهو هران ذات انترف وفي نفس اللازة الشباب جامعة تقول هراني وكتفوه جدوه في العربية.
شكى مواطنو محلية باسيندا بولاية القضارف من فرض رسوم متعددة على التلاميذ وعدم إقامة امتحانات الفترة الأولى في مواعيدها المحددة في 14 يناير بسبب إضراب المعلمين. وقال عامر ضرائب وهو مواطن في محلية باسيندا بولاية القضارف لراديو دبنجا أن إدارة التعليم في المحلية فرضت على التلاميذ رسوم قدرها 2000 جنيه لصيانة الفصول وتحسين البيئة المدرسية ومبلغ 200 جنيه لدعم تحرك مدير عام وزارة التعليم. توقعت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج عن محتجزي ولاية غرب دارفور المضربين عن الطعام بسجن بورد سودان والآخرين بسجن أردمت بالجنينة وعددهم أكثر من 160 محتجزا في غضون الأيام القليلة القادمة. وأوضحت في تصريح صحفي أن السلطات تعتزم إطلاق سراح المحتجزين بعد ضغوطات كثيفة مورست على السلطات من قوى ومؤسسات دولية. قالت القيادية النقابية فايزة نقدالله أن الإضرابات المطلبية الحالية التي تنتظم عددا من القطاعات يمكن أن تتطور إلى الإضراب العام والعصيان المدني. وأوضحت لراديو دبنجا أن إضرابات المعلمين وأساتذة الجامعات والإرصاد الجوي والضرائب وغيرها من القطاعات مطلبية ومشروعة بسبب تدني المرتبات والغلاء الفاحش. وأضافت في هذا الخصوص:
المسألة الغلاء الفاحش مع تدني المرتبات ده فوق أكيد يعني بيقع للإضراب، لأنه العاملين بمختلف تكوينات ما يعني ما عندهم سلاح يعني يستعملوه السلاح الإضراب، والإضراب ما بيجي طوالي أكيد بيكون في مطالب بيكون في مذكرات اترفعت بيكون كده أكيد في النهاية هو السلاح المجرب.
الخبر الأخير في النشرة: تعرض الأمير محمد تيا أمير إمارة الشواية بمدينة كادولي عاصمة ولاية جنوب كردفان لإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار بواسطة مجهولين بمنزله مساء الأربعاء. وقال شهود أن مجهولين هاجموا مساء يوم الأربعاء منزل الأمير يحيى في الدرجة الثالثة بكادولي مما أدى لإصابته بجروح خطيرة استدعت إسعافه لمستشفى السلاح الطبي وهو بحالة خطيرة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من جنوب كردفان، خصصناها للحديث عن الخطر الداهم اللي بيحدق بكل الأسر والما بيرحم لا صغير لا كبير لا ذكر لا أنثى، ألا وهو خطر المخدرات وتسريبات وأخبار عن انتشارها الآن بل وضبطها في مدارس للبنات والبنين حتى أطفال المرحلة الابتدائية. نبدأ حلقتنا باستطلاعات من الشارع العام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان حسين علي، ولاية جنوب كردفان. والله لو حاولنا إن نتكلم عن كلام المخدرات أصبح شيء مريع مخوف وبعبع لكل الناس على مستوى السودان، وإحنا هنا في ولاية جنوب كردفان. يعني الأيام دي موضوع المخدرات ده أصبح لنا هاجس كبير، خاصة للأسر، لأنه المخدرات دي انتشرت يا جماعة بصورة غير عادية، والحاجة دي عديل قصدت لنا الشباب، خاصة لما عرفنا. بقول لك حاجة دي الجنبات، وأنا والله جبنتي ساعة كم، يعني الحاجات دي كلها ارتبطت بالمخدرات. والله إحنا ما عارفين حاجة دي يا جماعة، يعني عشنا قبل كده لكن كانت مخدرات ما كان منتشرة بالصورة الهسي احنا شايفينها دي. الشباب الآن بقى يعني مدمن للمخدرات بصورة ما عادية، فاحنا ما عارفين الحاجة دي من الفراغ الموجود، ولا في حاجة كده مقصودة بإنها تدمر لنا الشباب، لأنه الشباب أصبح تاني ما عنده أي لا بفكر ولا بيدبر ولا حتى احترام لأسرته ولا حتى للجيران ولا الشارع، كله الآن أصبح ما موجود يا جماعة. الكلام ده أصبح موضوع خطير. الحين هنا في ولاية كردفان يمكن نكون أخف وطأة من الخرطوم، لكن برضو الحاجة دي جايانة يا جماعة، جايانة بكثافة بصورة ما عادية، لأنه أولادنا هنا بيطلعوا بيمشوا خرطوم، وألف الخرطوم بيجوا راجعين هنا بيجونا في جنوب كردفان. فالحاجة دي الأسر طلعت من يعني من 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 يد الأسرة، لأنه الأسرة ممكن تضبط الولد في البيت، لكن لما يطلع الشارع يا جماعة، لما يطلع الشارع بيضبط لنا منو تاني؟ عشان كده يا جماعة والله موضوع المخدرات ده عايز وقفة، وقفة كبيرة جدا من الحكومة ومن الأسر ومن الشارع ومن المجتمع، من المؤسسات التعليمية كده مع بعض يا جماعة، نفكر نطلع كيف من برنامج المخدرات ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. شرف عبد الله. طبيعي في وضع زي ده بيكون فيه في حاجة دي المخدرات كل الحاجة اللي بسمع لي في عطالة في ما يعني في تكدس تعبت شباب وما عارف يعمل شنو، محتاج إنه يكون في مواعين تستوعبوا، ما في توعية. طبيعي بيكون في وضع لا حرب لا سلم، ده بينشروا فيه ولا لا 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 الناس اللي عندهم أخلاق طبعا اللي هم تجار بتاع المخدرات اللي بينهوا في شباب. يعني تخيل إنه ولد عمره 13 14 15 لسه ما وصل مرحلة إنه يكون زر راشد، أنت بتعلموا الحياة دي بيروج لك شوية هذا بيقوم مدمن. دي محتاجة لشنو؟ محتاجة إنه الناس تجي وقفة قوية. بيجي الدور بتاع الحكومة. طيب يعني نحنا حقيقة محتاجين تكون في مواعين يعني دلم مشاوير تشتغل. الدور بتاع رجال الدين في المنابر يوعوا الناس. بس نحن محتاجين لحركة بتاع المجتمع كامل كده يقوم يشتغل الشغل ده عشان نوعي. نحن محتاجين في ولايتنا بالتحديد في كردوان نحن محتاجين يا والله لأنه متأخرين شديد. نحن محتاجين إنه الناس تيجي في وقفة قوية وقفة صلبة عشان نحارب الحياة الخاشعة الداخلية. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. على الشقاف طيار الودين.
ده كان كلام آباء وأمهات قلقين جدا على أبنائهم. حنشوف للموضوع من زاوية التنمية البشرية ونستمع لكلام دكتور النعيم موسى عبد الله.
اليوم نشير إلى قضية مهمة من القضايا التي شغلت المجتمع السوداني كثيرا، ولا شك أن ولاية جنوب كردفان أيضا تعاني من هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة المخدرات. من منظور التنمية البشرية، انتشار ظاهرة المخدرات يعني أن هناك جيلا واسعا وعريضا من المجتمع السوداني يواجه هذا الخطر الكبير، ألا وهي شريحة عظيمة، شريحة الشباب والشابات، وأن مستقبل هذا الوطن في خطر عظيم، خاصة وأن ارتباط الشباب كمرحلة عمرية بالتنمية والتطور والاستقرار والعمران يعني أن هذا الخطر يجب أن يواجه بكل الطرق وكل السبل. والطريقة المثلى هي نشر الوعي، لأن المحاربة تعني أننا سنواجه خصما غير مرئي سيطور من أساليبه في التوزيع. ولكن مفهوم التنمية البشرية دائما يركز على نشر الوعي، لأن عدم الإقبال بسبب هذا الوعي من الشباب والشابات كل شرائح المجتمع بتعاطي المخدرات وبالبحث عنها وشرائها يعني أن هناك كسادا سوف يحدث لشريعة المروجين لهذه السلعة الخبيثة. كما أن نشر الوعي بكل الوسائل المتاحة عبر المساجد، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي يصبح واجبا أخلاقيا، واجبا دينيا، واجبا مجتمعيا لكل من له القدرة على نشر الوعي من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال مؤسسات التربية والتعليم، من خلال الوسائط، وكل من له وسيلة تأثير يجب أن يقوم بهذا الدور. بمنظور التنمية البشرية، تدمير هذه الشريحة الاجتماعية المهمة جدا يعني أننا قد فقدنا كل مقومات العطاء والتطور والتنمية والاستقرار.
جدل وتبادل اتهامات حول المخدرات وانتشارها بطريقة غير مسبوقة، فهل الموضوع ده مبسوط وممنهج وفيه تدخل لأيدي سياسية؟
اليوم هي قضية انتشار المخدرات في السودان. قضية انتشار المخدرات بشكل كبير في السودان ولاية جنوب كردفان من ضمن هذه الولايات. وعلى حسب مركز بيت الملك لعلاج الإدمان، وصول يوميا بين 15 إلى 20 شخص يطالبون بالعلاج، فيه مؤشر على تفشي خطير للمخدرات في السودان. ظهرت أنواع جديدة من المخدرات، خاصة الأيس أو الشيطان أو الشب أو كريستال الميت، وهي عبارة عن صخور بلولية صغيرة أو كريستالية اللون أو مصحوق بودرة أبيض، وتكفي جرعة واحدة منه للدخول في عالم الإدمان. أطلقت مؤخرا الحكومة حملة قومية لمكافحة المخدرات برئاسة رئيس مجلس السيادة أبو الفتاح البرهان، ولكنه اتهم جهات لم يسميها تحت لافتة التلسيقيه والديمقراطية، بما إن دخول المخدرات عبر مواقع مختلفة إلى السودان، لأن السودان دولة حدودية. مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تفوق قدرة الدولة، تحتاج إلى تضافر الجهود، قوى أمنية وشرطية عدة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني للإرشاد والتوعية بمخاطر المخدرات. جمعة دكير المحدي، وشكرا.
وأخيرا نستمع لكلام من الأستاذ المحامي معتز عز الدين عمار حول عقوبة المتعاطين والمروجين وتجار المخدرات في القانون الجنائي السوداني.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب بالنسبة لموضوع المخدرات والمؤثرات العقلية، من البداية الله سبحانه وتعالى يعني جعل حماية ومقاصد الشريعة الإسلامية كيف المحافظة على العقل، وده قد يكون المقصد الثاني ولا الثالث على محافظة العقل من الشريعة الإسلامية. والقانون يعني القانون السوداني حسب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، يعني المشرع السوداني يعني وضع ضوابط، وخاصة المادة 15 بتقول يعد مرتكب جريمة الاتجار من يقوم بالأفعال الآتية. أول حاجة المتاجرة، والمتاجرة دي بتدينا حاجات كثيرة. أول حاجة المتاجر في المخدر، اثنين إنتاجه، ثلاثة استيراده وتصديره ومنح المخدر والقيام بنقله، دي كلها بتسمى متاجرة، ودي المادة 15 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994. نجي للحاجة الثانية الأقل شوية بتسمى الترويج، والترويج هو المادة 16 من نفس القانون، والترويج بمعنى تقديم المخدرات والمؤثرات العقلية، يعني إنسان بيقدم ده يسمى مروج. والحاجة الأخيرة الآفة الآن الناس واقعين فيها تسمى التعاطي، والتعاطي طبعا المادة 20. والتعاطي الإنسان هو بيتعاطي بنفسه، سواء كان عن طريق الإتجار أو عن طريق الترويج، الإنسان بنفسه حيشيل ويقوم يتعاطى المخدر. ومعروف إنه يعني المخدرات دي يعني عندها آثار مترتبة وعندها سلبيات كثيرة جدا.
أسأل الله السلامة والحفظ والصون لشباب وأطفال بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.